نعلم من الطيبين الطاهرين من أرواح المسلمين لا سيما على رحمة الله في الأرضين ونحمد الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول من يصلي خلف إمام لا يدري هل هو يخالفه في آرائه اجتهادا أو تعبيدا أو لا، هل يجوز أن يقتدي به؟ يعني يحتمل أن يكون عند الإمام آراء في الصلاة يخالف رأيه طبعا في كلا الجهتين اجتهادا أو تعبيدا ويكون مخلا بصحة الصلاة، فهو في الحقيقة لا يدري على رأيه على ما هو عليه هل صلاة الإمام صحيحة أو لا، ولكن هل يجوز الاقتداء أو لا يجوز؟ قالوا نعم يجوز تمسكا بأصالة السحر. لهذه المناسبة دخلنا في مسألة أصالة السحر وذكرنا موضوع أصالة السحر، هذا التعبير قد يأتي في موارد أخرى، ولكن المراد من أصالة السحر التي في هذا البحث وعبارة عن أصالة السحر في فعل الغير أو قول الغير كلام الغير إذا كان يترتب عليه أثر للذي يحمل الحامل على تعبير آخر، يعني أنا أجري أصالة السحر في عمل غيري مما يتعلق بعملي ويؤثر في عملي، هذا أصالة السحر. بالنسبة إلى هذه أصالة السحر هناك كذلك علمنا هذا الموضوع، فموضوع الذي نحن فيه من أصالة السحة عبارة عن حمل فعل الغير على السحة إذا كان هذا الحمل له أثر لي ليس مجرد الاعتقاد القلبي كما أقول أن فلان إن شاء الله نية جيدة إذا لا عمر أخيك على أحسنه من الشمال لا يشهو، لا إذا كان يترتب عليه هذا الأمر كما أنا أصلي خلف هذا الإمام أقول أن صلاته صحيحة فصلاتي خلفه لا إشكال فيها. هناك كلام في أن أصالة الساحة، ما الفرق بين أصالة الساحة وأصالة الفراغ؟ هل هما متساوقان قاعدة واحدة ولكن تسميات تختلف عباراتنا شتى وحسنك واحد، أو أحدهما أقل والأكثر، ما هي النسبة بينهما؟ بالنسبة إلى هذا الأمر كذلك ورد الخلاف أو حصل الخلاف بين فقهاء الإضان، منهم من جعل أصالة السحر وأصالة الفراغ شيء واحد، منهم المرحوم أورد الحمداني المحقق الحمداني رضي الله عليه وفي مصباح الفقيه يقول إن عدم الاعتداد بالشك بعد الفراغ من الوضوء إنما هو لكونه من جزئيات هذه القاعدة، المراد هذه القاعدة قاعدة أصالة السحر، وهذه القاعدة بنفسها من القواعد الكلية المسلمة المعمولة بها في جميع أبواب الفقه، وهذه هي القاعدة التي يعبر عنها بأصالة السحر. يقول أصالة الفراغ، لماذا عندما نفرغ من الصلاة إذا شككنا في أن صلاتنا كان أربع أو ثلاث نبني على أنه أربع في صلاة الظهر والعصر والعشاء، يعني إذا شككنا بين صحة ما صليناه وبطلانه من زيادة ركن أو أمثال ذلك نبني على الصحة، الشك بعد الفراغ لا يعتنى به ليحمل على الصحة لأنه من باب أصالة الصحة، فعلى ذلك لا فرق بينهم. فبالنسبة إلى هذا الأمر أنه رضوان الله قال هكذا سلام ورحمة الله، وفي مقابله من خالف هذا الأمر وجعل أن أصالة السحر يختلف عن أصالة الفراغ بجهات مختلفة، من الفوارق التي ذكروا في هذا الأمر أنه قاعدة أصالة السحر تجري عند الشك في عمل الغير وأصالة الفراغ في عمل النفس، يعني أنا لا أستطيع أن أعمل الأصالة الفراغ في عمل الغير، فأصالة الفراغ في عمل النفس وأصالة السحر في عمل الغير. مثلا في عمل النفس أنا توضعت بعد الوضوء لا أدري كان الوضوء صحيح أو لا، ومن على صحة البلوغ. أي عمل يعمله الإنسان من العبادات بعدما فرغ منه إلى شك في صحته يبني على الصحة، ولكن في عمل نفسه، ولكن أصالة الصحة في عمل الغير. فعلى ذلك هذا جعلوه هذا الفرق فارقا. ولكن طبعا هذا الفرق إنما يقبل من يقول أن قاعدة الفراغ خاص بعمل النفس، ولكن بعض فقهاء الإسلام ذهبوا إلى أنه في فعل غير كذلك يمكن إجراء أصالة الفراغ، فهم جعلوا فلا يمكن أن نقول لهم أنه هذا فارغ، لأنه لا يعترف بالفارغ، أنه يقول أن أصالة الفراغ كذلك يجوز في عمل الغير وفي عمل النفس. فهذا الفارغ ليس فارغا بين أصالة الصحة وأصالة الفراغ. على رأي من يرى أن أصالة الفراغ تجري كذلك في فعل الغير. من الفوارغ التي ذكروا أن قاعدة الفراغ إنما تجري بعد انتهاء العمل، لصحة العمل بعد الفراغ عنه، ولكن قاعدة أصالة الصحة تجري في أثناء العمل كذلك، كذلك تجري في عمل الغير، وحتى في قبل شروع العمل. مثلا يجب على الإنسان صلاة الميت، إذا رأيت أنه يشتغل بصلاة الميت، أنت صلى الميت صلاة الميت أصابت عني، لا أدري هل صحت صلاته أو صلاته لم تكن صحيحة، فأبني إن شاء الله هذا الشاب الذي صلى على الجنازة صلاته صحيحة، هذا أصالة الصحة بعد انتهاء الصلاة. كذلك إذا رأيته ومشتغل بالصلاة، صلاة الميت، وصلاة الميت واجب كفائي يتوجه التكبير إلى جميع المكلفين، وأنا لا أدري صلاته صحيحة حتى لا يجب عليه صلاة الجنازة أو لا، أبني على أصالة الصحة، إن شاء الله صلاته صحيحة وهو مشتغل بالصلاة في أثناء الصلاة. بينما قاعدة الفراغ يكون بعد العمل، بعد الانتهاء من العمل. وحتى يقول قاعدة الصحة قد تجري قبل شروع العمل، كما أني أرى أن هذا الشخص وقف ليصلي، ما بدأ بالصلاة، ما دخل في صلاة الميت، ولكن هو الآن يريد أن يصلي، فأنا أمضي وأذهب إلى الحرم ولا أعتني بذلك. لماذا؟ لأني أرى شخص هو تكفل بهذا الأمر وأراد أن يأتي به، وإن شاء الله صلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. فمن الفوارق الذي ذكروا لقاعدة الفراغ وقاعدة أصالة الصحة أن قاعدة الفراغ إنما تجري بعد الانتهاء من العمل، ولكن أصالة الصحة إنما يجوز في بعد انتهاء العمل وفي أثناء العمل، بل قبل العمل كذلك يجوز.
قبل الأمر كيف هي؟ لأن الصحة مطلوبة له متعلق. ماذا صح؟
يعني هو
لم يكن فعل
خارجا. يعني هو عندما يفعل صحيحا. أنا أرى أن هذا الشخص وقف ليصلي على الجنازة، مثاله هكذا، وقف ليصلي على الجنازة، لا أن صلاته صحيحة أو لا، هذا بما أنه تكفل بهذا الأمر وأراد أن يصلي، فأنا أذهب ولا أعتني، هو الحمد لله موجود، من به الكفاية قائم. ولو قبل العمل عرفت أن شخص تصدى لهذا الواجب، أي واجب من الواجبات الكفائية، رأيت أن شخص يريد أن يفعل، إذا تعرف أن صلاته باطلة لا يكفي، أنا أرى هذا لا يصلي قطعا صلاته باطلة، فيجب علي أن أصلي على الميت، ولكن إذا لا أدري هل صلاته صحيحة أو باطلة، يقولون عند ذلك يجوز إجراء أصالة الصحة على أن الذي أراد أن يصلي يصلي صلاة صحيحا، ولذلك إجراء أصالة الصحة قبل العمل كذلك يجوز. أن السيد الحكيم المرحوم رضوان الله عليه سيد محمد سعيد الحكيم في كتابه المحكم في أصول الفقه يقول: بل لا يبعد جواز البناء على صحة عمل العامل قبل تحققه، فيجوز استنابته ونحوها. ويأتي من المثال لأن قبل العمل كذلك يجوز، يقول يجوز استنابة شخص آخر. أنا مثلا والدي توفي رضوان الله عليه وكان عليه صلوات، يجب علي إذا كنت الولد الأكبر يجب علي أن أصلي على والدي، ويجوز لي أن أستند الآخر ليصلي، يجوز أن أصلي شخصا وأبني على أنه إن شاء الله صلاته صحيحة، ولا يجوز التعقب من أنه هل صحيح أو لا. يقول بل لا يبعد جواز البناء على صحة عمل العامل قبل تحققه، فيجوز استنابته ونحوها في المحب الأمل، ولا يعتني باحتمال بطلان عمله لمناسبته بالسيرة الارتكازية. يقول السيرة الارتكازية عند الأغلاء يحملون عمل الفعل على عمل الشخص على الخير، فيستنيبونه لما يجب عليهم أن يفعل.
مثل هذه الحالة يعني كعرف العام، يعني أصابت الصحب قد تجري عند الطلبة حوزوين، أما عند العرف العام
نعم.
يعني الآن أغلب العرف هم قراءة بالصلاة مو صحيحة، قبل أن أختبره.
هو يقول إذا علمنا أن الصلاة غير صحيحة لا معنى لحمل على الصحة.
لا ما عندنا علم تفصيلي،
ولكن
علم إجمالي. الآن الناس لا يبالون لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا
أحسنتم،
فلا بد أن أختبر قبل أن أستنيبه.
أنا أذكر كلامكم صحيح. فعلى ذلك هو يقول لمناسبة السيرة للسيرة الارتكازية بل لسيرة المتشرعة، حيث يرون أن الاهتمام بالفحص عن معرفة النائب لشروط العمل احتياط معد ولا ملزم به. نحن كما أشار سماحة السيد ولعل بادر إلى دين سماحة الشيخ، نقول هذا الكلام صحيح إذا كان هناك واجب كفائي لست أنا متعينا بذلك، والمؤمن الآخر قام بأداء هذا الواجب، فعند ذلك يجوز أن أقول إن شاء الله صلاة صحيحة. ولكن إذا شيء أنا مكلف تكليفا خاصا كما مثلنا الولد الأكبر يجب عليه أن يصلي ما فات من الصلاة عن أبيه، عند ذلك عندما يجب عليه أو الذي استأجروه وهو أجير ليصلي الميت، وكذلك وكيل في أن يستأجر الآخرين، يجب عليه أن يتحقق أن الذي استنابه ليصلي أبي أبو فلان أو أي شخص فلاني، هذا يجب عليه أن يهب الأمرين. أولا هل هو أمين أو لا، هل يصلي أو ما يصلي، هل يصوم أو ما يصوم، والثانيا لا بد أن يختبره أو يعرف من الخارج أنه قطع صلاة صحيحة، ولا يجوز استنابة الغير من دون التحقيق مجرد أنه الأصل أن المؤمن صلاة صحيحة لا يكفي، لأن ما يجب عليه لا أدري أداؤه إلا بعد التيقن أن النائب هو جاء بما كان علي أن أفعله، فإذا شككت أن ما فعله هل قام مكان عملي أو لا الأصعب منه. فهذا الكلام منه رضوان الله عليه يمكن المناقشة، نقول هناك فرق بينما كان هذا واجب كفائي يتوجه إلى الجميع، فإذا واحد أراد أن يصلي فنكتفي بصلاته ونقول إن شاء الله صلاته صحيحة، ولكن إذا كان الشيء يجب علي وأريد أن أستنيب شخصا لهذا العمل لا يجوز، كما أنا في الحج يريد أن يستنيب شخصا ليحج عن الميت أو الذي كان عليه طواف وخرج من الحج ولا يستطيع أن يذهب، يستنيب شخص أن يطوف عنه ما يصلي ركعتين عنه وهو حي، يجب عليه أن يختار من يطمئن بأنه سوف يعمل عملا صحيحا، أولا يعمل وثانيا عمله صحيح، إذا شك في ذلك لا يجوز ولا يكفيه ما جاء به هذا الإنسان الذي يعني لا يجزيه هذا الأمر، لأنه لا يدري هل سقط عن ذمته أو لا، والاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية. ولذلك كلام السيد الحكيم رضوان الله عليه في السعيد الحكيم في هذا الأمر قابل للنقاش. هناك بعكس ذلك السيد بجنودي رضوان الله عليه، هو سيد حسن البجنودي رضوان الله عليه وخلاف هذا، يقول لا يجري هذا الأصل إلا بعد وجود الشيء، أن أصالة الصحة لابد أن يكون شيء متحقق ثم يجري أصل على ذلك. ولذلك لا يجي هذا الأس إلا بعد وجود الشيء، فحينئذ إذا شك في أن ما أتى به هل صحيح أي تام من حيث الأجزاء والشرائط وعدم الموانع ويترتب عليه أثر المقصود منه أم لا، فمقتضى هذا الأس بحكم يحكم عليه بالصحة ويترتب عليه الأثر المقصود منه، وأما قبل وجوده فلا معنى لأن يقال إنما يريد أن يأتي به صحيح وتام ويترتب عليه الأثر. ما معنى؟ هو يرى أنه أصالة الصحة لا تجري إلا في العمل الموجود، العمل المعدوم الذي لم يأتي إلى الآن لا يجوز لنا أن نجري أصالة الصحة. ثم إلى أن قال فالحق أن موطن جريان أصالة الصحة هو بعد وجود العمل بل فراغ عنه، يرى أن أصالة الصحة كقائد الفراغ، كما أن قائد الفراغ بعد العمل أصالة الصحة بعد العمل. هنا أظن أن كما مثلنا بالأمثلة أصالة الصحة قبل العمل كذلك هو أمر غرائي، أنت عندما تريد تؤتي شيئا فلان يفعل لك معاملة كذا أو أن يشتري لك شيئا أو يصنع شيئا، بمجرد ما تطمئن أنه إنسان أمين وعارف بالأمر توكله في هذا الأمر، هذا التوكل معناه تبني على صحة عمله. ولكن إن شاء الله في المستقبل بعد أواخر البحث نبين بعد ذلك أدلة أصالة الصحة، نبين مسألة الآن لا ندخل حتى لا نشوش الأذهان، إنما أصالة الصحة لا فرق بين أن يكون بعد العمل أو في أثناء العمل وحتى قبل العمل، كما مثلنا بهذه الأمثلة، أنت توكل شخصا يصلي عن أبيك وتعرف أنه يصلي صلاة صحيحة لا بأس به. فعلى هذا بالنسبة لهذا الأمر أن هناك أحسنتم، يعني إثمنان، يعني إذا قلنا أصالة الصحة موجب لإثمنان أغلاء عند العرف عند الأغلاء إجزاء أصالة الصحة في مولده، يعني إذا اعترفنا بأن أصالة الصحة أمر حتى بعد العمل بعدما عمل نجري أصالة الصحة، كذلك عندما هذا الشيء الذي نجيه بعد العمل في أثناء العمل وقبل العمل كذلك له موضوع. ولكن هل بعد العمل أصالة جار أو لا نبحث في المستقبل. هناك فارق آخر ذكروا بين أصالة الصحة وقائد فراغ، وهو كثير من الفقهاء ذكروا منهم سيد خوي رضوان الله عليه ذكروا أن في أصالة في قاعدة الفراغ لابد أن يكون عقيل الأذكرية له. لماذا؟ إن قد يكون الإنسان عمل شيئا، أنت توضعت ثم بعد الوضوء كان يدك نجس لا تبدي، هل طهرت يدك ثم توضعت أو توضعت بينما كان يدك نجس؟ إذا كان توضعت بينما كان يدك نجس فالوضوء باطل، وإذا توضعت وبعد التطهير وضوءك صحيح. لا تدري هل طهرت قبل الوضوء أو لا، تبني على قائد الفراغ، فرغت من الوضوء فإن شاء الله وضوءك صحيح. ولكن متى يكون هكذا؟ يقول إذا كنت لا تدري هل كنت مذكرا أو لا، إذا كنت متنبرا الآن أدري يقينا أنا كنت غافل، كما أن أحيانا يصير بعض بيد شيء من الدم ثم ينسى ويتنبه وبعد الوضوء يرى أنه الدم غير موجود، فإذا كان لا يدري عند الوضوء هل طهر ونسي أو لا لم يطهر، عند ذلك قاعدة الفراغ تفيده في بناء على صحة الوضوء. ولكن إذا هو يدري أنه في أثناء الوضوء كان غافلا عن هذا الأمر، الآن هو يدري عندما كان توضأ كان نسي النجاسة، عند ذلك قاعدة الفراغ لا تجري، فقاعدة الفراغ موقوف على أن لا يكون عالما بالرحلة عند العمل. والدليل على ذلك بعض الروايات التي وردت حول هذا القاعدة، وكذلك هناك روايات المرض حول قائمة الفرار، ولعل جلدها وكلها في موضع الطهارة والصلاة، ولكن هناك يؤممون للتعليل الذي ورد. يستفيدون من هذه الروايات أمرين: أولا التعليل يفيد التعميم فيعممون قاعدة الفراغ لكل عمل، ثانيا أن هذه الروايات بعضها فيه قيد الأذكرية، ولذلك يقول لابد أن لا يكون لا يدري علما يقينيا أن يكون غافلا، يشك هل غفل عن الآم أم لم يغفل، ولكن إذا يعرف أنه كان غافلا لا تجري قاعدة الفراغ. كلام سيد خوي رضوان الله عليه في هذا الأمر في أن مولد بعض النصوص الواردة الواردة في قاعدة الفراغ وإن كان هو الطهارات بالصلاة، إلا أنه نتعدي عنها لأمرين: الأول الأمور الواردة في موثقة ابن بكير من قوله عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. هذا التعبير: كل ما شككت فيه مما مضى مما قد مضى فامضه كما هو، يعني الأمر الماضي ابن على أنه ماض وجرى. الثاني أمور التعليل في بعض الأخبار كقوله عليه السلام: هو حين يتوضا أذكر منه حين يشك. والنسل الأحاديث أقرأه على أسمائكم. وكذلك حديث ثالث: وكقوله عليه السلام: وكان حين انصرف أقرب إلى الهب منه بعد ذلك. فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف وغيره، بل لا مانع من جريانها في العقود والإيقاعات، بل في المعاملات بالمعنى العام الشامل للعقود والإيقاعات وغيرهما كتطهير من الخبث، فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل على ما ذكرنا. العلة تعمم وتخصص، هنا العلة شاملة على أنه بما كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. كذلك في هذا الحديث: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرب. حديث موثقة ابن بكير هكذا بإسناده الشيخ رضوان الله عليه يلي أن سعد بن عبد الله أن موسى بن جعفر، إن سنده إلى سعد بن عبد الله سنده صحيح. موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن الحسن بن الحسين عن الحسن بن الحسن اللؤلؤي. هذا موسى بن جعفر، ليس موسى بن جعفر الإمام السابع والسادس. عن أبي جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن الفضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم. هذا الحسن بن علي بن فضال وعبد الله بن بكير كلاهما من الفتحية، ولكن ثقات. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك. هذا قاعدة الفراغ، بعدما مضى من وضوءك أو صلاتك فامضه. كذلك حديث آخر من عبد الله من بكير بن أعين. نعم، من بكير بن أعين. هناك الشيخ رضوان الله يروي عنه سيد بن سعيد عن فضالة بن فضالة وفضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ. قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. نعم، في سنده أبان بن عثمان لم يرد له توثيق، ولكن برد في معنى. ورواية أخرى كذلك رواه الصدوق رضوان الله في الفقيه، روى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدع ثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه إن انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أغرب إلى الحق منه بعد ذلك. هذا التعبير وكان حين انصرف، يعني لأنه كان حين انصرف أغرب إلى الحق منه بعد ذلك، فيستفاد أن بما أن الإنسان عند انصرف كان أغرب إلى الحق بعد ذلك إذا صار له شك لا يعتني بشكه، لا يعتني لأنه يبني على أنه كان صحيحا. كذلك هنا هذا التعبير الذي ورد في هذا الحديث نعم، هذا التعبير الذي جاء في العبارة التي قرأنا على أسماءكم، كل ما مضى نعم، هذا التعليل الذي جاء في هذا الأمر، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. وكذلك هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني بعد العمل الذي يشك كان حين يتوضأ أذكر، فيبني على أنه عمله صحيح. ولذلك يقولون إذا كان هو لا يدري أنه كان ذاكرا أو لا هو أذكر يشمل هذا الحديث، ولكن إذا هو كان يعرف أنه كان غافلا فلا يمكن يبني على الصحة. ما يجرون هذا في جميع المعاملات، في المعاملات عملت معاملة لا أدري معاملتي كان إشكال أو لا يبني على أنه معاملتي كان صحيح.
إذا غافل
يبني
على الصحة،
إذا كان غافل لا،
ها إذا فضل وبعدين صلى وبعدين شك بإيده هو كان
غافل يبنى على الصلاة، لا هذا الشيء الآخر. إذا بعد انتهاء الصلاة هناك قاعدة أخرى يفيده، ولكن فيما قبل الصلاة إذا هو توضأ ولا أدري هل غسل يده قبل الوضوء أو لا يبنى على أنه إن شاء الله غسل، ولكن إذا هو يدري عن أن كان غافلا يعني هل تحقق الأصل أوتوماتيكيا من دون إرادته وصب الماء ذهبت في الأول ما صب الماء ذهب الدم صار طاهرا أو لا بعدما لحم بعدما مسحه صار هذا ذهب الدم، إذا كان بعدما مسحه فصار كله نجس، ولكن إذا كان أول ما صب الماء ذهب هذا الدم طهر المكان. لا يدري هل تصادفا من باب الصدفة حسن أو لا، هذا لا يفيد قاعدة الفراء، لأن قاعدة الفراء يقول لا يمكن يتوضأ أذكر ويعرف أنه لم يكن أذكر وكان غافلا، ولذلك لا يفيد. هذا الفرق في قاعدة الثراء. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى قاعدة الثراء. وهذا الآن في أصالة الصحة غير موجود، أصالة الصحة ليس مشروطا بالأذكرية، وقاعدة الثراء بهذه الأدلة شامل للأذكرية. المسألة التي أنت تشير نعم، إذا الإنسان توضأ ثم صلى ثم شك هل الوضوء كان صحيحا أو لا بالنسبة إلى صلاته قائمة الفراغ يشك في صحة الصلاة يبني على صحة الصلاة، ولكن من نسأل الوضوء يبني على بطلان الوضوء ويتوضأ من جديد. كما أنك بعد صلاتك الظهر أو العصر صلاتين صليت تشك هل توضأت ودخلت إلى المسجد أو من دون الوضوء صليت، هل الصلاة التي صليتها صحيح لا يجب عليك الإعادة، ولكن بالنسبة من صلاة العصر لابد تقدم وتوضأ.
هذا يفري لو شك بعد الصلاة لأنه كان قد توضأ قبلها أو لا، لا يجري فيما لو علم أنه كان قد توضأ وشك في أن وضوءه كان صحيحا أو لا.
نعم،
إذا بعد الصلاة شك علم أنه كان قد توضأ
اشتغال شك أو شك في أصل الوضوء،
لا إذا شك في الصحة مفترك في الصحة والفراغ هم
الصحة
هم الفراغ.
نعم إذا شك نعم، ولكن إذا كان هو يعرف أنه كان غافلا نعم، إذا كان غافلا قائد الفراغ لا يفيد في صحة الوضوء، ولكن الصلاة صحيحة عليها أن يتوضأ من جديد، ولكن إذا كان لا يدري هل كان غافلا أو لا يبنى على صحة الوضوء كذلك. ونكمل البحث كذا نكمل عليكم إن شاء الله في الأيام القادمة. هذا إن شاء الله.